أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأمناء على الدين. كنا في هذه المسألة، مسألة أنه من عجز، الحادي عشر، من عجز عن السجود على الجبهة تصل النوبة إلى الجبين ثم إلى الذقن ثم إلى الخدين أو أي موضع في الوجه ثم إلى الإنحناء. طبعا الماثل اكتفى بثلاث مواضع في الوجه، الجبهة والجبين والذقن، ولم يعدل، بينما الباقون وهو الأصح كما سيتبين يعني كثير مشهور لا بد إلى أنه أكثر من ثلاثة مواضع متراتبة في الوجه. بينما السيد خوي ذهب إلى مرتبتين وبعد الانحناء، إما الجبهة وبعدها الذقن، الجبينين لم يذهب لهما. الاستدلال الدليل العام على هذه المراتب مر بنا أمس، نفس وجود عمومات السجود. السجود هو السجود بالوجه، غاية الأمر السجود له مراتب. نعم، السجود له مراتب، بالجبهة وبالذقن وبالخد وبالجبين المجزة. حتى لدينا روايات السجود للأنف سجدة، هذا مستحبة، هذا إذا وإلا إذا واحد ما يقدر يسجد إلا بأنفه ما يسجد، لا سمح الله وجه كل ذي موانع إلا أنفه، بس الأنف يقدر يلامسه. نعم، نذهب إلى لزوم وفق جماعة من القدماء. ولا يكفي الانحناء، لأن هذا أيضا مرغ وجهه في التراب، خضع لوجهه إلى باره في التراب. والوجه في ذلك هو عمومات السجود، عمومات السجود لغة مرة بين تخصيص من الأدلة المخصصة بأنه يجب أن يكون بالجبهة وكذا، التخصيص عند القدماء كما مر ليس بمعنى نفي ورفع العموم، إنما بيان درجات منها. هذا الدليل العام مر بها. أما الأدلة الخاصة فالدليل العام وافي لكل أنحاء السجود الناقصة، الأنحاء الناقصة للسجود بالوجه والرأس. افترض واحد ما يقدر يسجد بوجهه الأمامي، لكن يستطيع أن يضع ناصيته، نفس الكلام مثلا، يعني هذا يلزم بهذا للانحناء. يمشي او يستطيع ان يضع قرنه من طرف الشعر على الارض. شوفوا بعض العوام لما يسجدون ما يسجد على الجبهه، يسجد على نافذته، هذا خطا اختيارا، لكن هكذا عندهم ان هذا نوع من السجود. فالدليل العام وافي اذن بكل هذه المراتب. اما الادله الخاصه، الروايه الاولى روايه مصادف ابواب السجود، الباب الثاني عشر الحديث الاول، قال خرج لي دمان فكنت اسجد على جانب، فراى ابو عبد الله عليه السلام اثره فقال ما هذا؟ كنت اسجد، شوف العباره الراوي، فكنت اسجد على جانب يعني مو على الجبهه، جانب عن جليل مثلا، فكنت اسجد على جانب فراى ابو عبد الله عليه السلام اثره فقال ما هذا؟ فقلت لا استطيع ان اسجد من اجل الجمل، فانما اسجد منحرفا. فقال لي لا تفعل، ولكن احفر حفيره واجعل الدمن في الحفيرة حتى تقع جبهتك على نهار النصر. طبعا هذه الرواية اشكل عليها ثلاث اشكالات. السند الى مصادر جيد، اشكل في المصادر ان هذا مصادر مشترك بين مجهولين، هذا الإشكال مجهول. مصادف صحيح اسم لثلاثة، لكن منصرف إلى خادم الإمام الصادق، يجي قرينة مع حتى النووي خادم الإمام الصادق. لماذا ينصرف إلى خادم الإمام الصادق؟ أولا لأنه صاحب كتاب، هذا مصادف خادمه يقولون أفقه أفراد الخدم الذين خدموا الإمام الصادق، طبعا على المعلم نقنيس، معلم نقنيس لم يكن بصورة خادم لكن بصورة معاون في الخدمة، ترك حله وترحال في جردان وأقام في المدينة المنورة مع أنه ذو فضيلة، وأقام في المدينة يخدم الإمام الصادق. نعم يقول أفقه خدم الإمام الصادق، هذا مصادق عند كتاب منصرف، بين الباقين قليلين قليلي الرواية، لأن أحدهم ذكر الشيخ في رجال أنه لم يروي عنهم، والثاني ما ذكرت لي روايات كثيرة، بينما مصادق صاحب الكتاب، كتاب رواه زعماء الطائفة، وهذا يدل على اعتمادهم عليه، واعتمده الصدوق في المشيقة. نعم قبل مصادف إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه في إرسال، هذا إرسال مرارا ذكرنا صورة إرسال، لكن حقيقة كالإسناد. لماذا؟ لأن بعض أصحابه أصحاب إسحاق بن عمار الفقيه ذو الفضيلة يعني من يدمن على الرواية عنه. من قال التعبير في الطريق بعض أصحابه، مو بعض أصحابنا، وحتى بعض أصحابنا مو أرسال كثير، بعض أصحاب يعني من يروى عنهم، مو فقط إمام، بقرينة استعمال الموارد كثيرة، مضافا إلى أن هنا لا بعض أصحابه يعني مشايخ. لذلك القدماء لا يتعاملون مع هذا التعبير معاملة الإرسال، وإن كان صورة المرسل لكن لبا يعاملون معاملة المسند لا أقل في درجة الحسن، فضوى حسنا لا أقل. فإذا مصادف كتاب يعتمد عليه واعتمدت من أصول الكتب الروائية للمذهب، والطريق إلى حسن لا بأس. إذن هذا إشكال السند، هو عمل بهذه الرواية تدخل ما عمل بها للضعف السند مثلا أو لإشكالات أخرى عن إنسان الكرة. هذا الإشكال الأول ضمن السند. الإشكال الثاني أن هذه الرواية في صدد النهي عن السجود على الجبين، لا التسويغ في السجود على الجبين. شلون يستدل بها؟ إذا استدل بها المشهور بجواز السجود على الجبين، أصلا في صدد النهي قال لا تفعل، ولكن أحفر خطيرة. إذن وين فيها الترخيص في السجود على الجبين؟ هذا إشكال ثاني. أشكال السيد أخوي والجماعة، لكن هذا الإشكال أيضا مدفوع. لماذا مدفوع؟ الإمام لم ينهى عن السجود على الجبين مطلقا، نهى عن السجود على الجبين مع القدرة في صورة إمكانية تحصيل القدرة على السجود على الجبل. يقول أنت تستطيع أن تأتي بالوظيفة الأولية، لماذا تأتي بالوظيفة الثانوية؟ فكأنما في كلام الإمام تقرير لكون هذه وظيفة ثانوية. غاية الأمر هنا لما يرتكبها الراوي يشكل على الإمام لأنك عندك قدرة على الوظيفة الأولية، لا أن هذه ليست وظيفة ثانوية. لم يقل له عن الإسلام هذا ليس بسجود ولا يسجد به في الصلاة بحال، لم ينفي هكذا الإمام، إنما نهاه لأنه يستطيع أن يأتي بالوظيفة الأولية. وفرق بين البيانين، بيان أصلا ماذا تفعل؟ أنت تلعب مثلا، أصلا هذا ليس الصلاة. لو كان هكذا اللسان نعم أصلا معناته نفي لمشروعية السجود على الجبين مطلقة. أما هذا هو يقع عليك أن يقول لا ائتي بالوظيفة الأولية، ائتي لا تأتي بها لما؟ لأنك الآن أنت مأمور بأن تأتي بالوظيفة الأولية، معناته تقرير منه عليه السلام بأن هذه وظيفة ثانوية. غاية الأمر لم تصل النوبة لها، لأن الوظيفة الأولية موجودة ممكنة مقدورة ولو بآلية معينة. مفاد الرواية كما ذكر المشهور تقرير ولو بالصحوة بالالتزام لا بالمفاد المطابقي، يعني المفاد المطابقي مورده من يتمكن من الوظيفة الأولية صح وليكن، لكن لا دلالة بالالتزام بالصحوة، فالدلالة إذا تامة على مسلك مشهور. إشكال ثالث أشكله أيضا في القوية جماعة، قالوا إذا سجد على الجبين سيكون هناك ميل في رأسه عن اتجاه القبلة، ولذلك السجود على اليمين في الأصل مخدوش لمن الانحراف عن قبلكم، انحراف عن قبلكم ميسو سواء في السجود أو في الركوع أو في القيام أو في الجلوس من السجود. الاستقبال شرط للاستقبال من قبل، شرط في الصلاة في كل حالاتها. فكيف هذا يميل برأسه فيما يريد أن يصلي على اليمين؟ يميل برأسه عن ماذا؟ عن القبلة. هذا انحراف. هذا إشكال ثالث. هذا الإشكال الثالث عجيب من السيد الخوي. لماذا عجيب؟ فلو بيزيد على الصدق قول ذنة في هذا انحراف عن القبلة. أما إذا بيزيد على الجبين المقدار، إن هذا المقدار من هذا المقدار من الانحراف عن القبلة يشتد في السيد الخوي، والحال هو السيد الخوي تبعا لأستاذ الميز النائمي بنى على أن الميلان في الاستقبال بقدر الجبينين هذا لا يعد انحراف عن القبلة ولو اختياران، ولو اختياران. يعني إذا هاي القبلة عليك تبقى قدام الميزان اختيارا مثل أن ذهب وتابعها في الميزة تنخوي عليه ونجي الآن يعني تقريبا مسلك رسم مو تقريبا ليس توسعة القبلة، قبلة ما فيها توسعة القبلة إياها في جهة، لكن استقبال القبلة يمكنني بالجبهة، يمكنني أن استقبل القبلة بالجبين. إذا عملت إلى يمين أو اليسار بمقدار 26 درجة إلى اليمين أو 26 درجة إلى اليسار عرفا يعد الشخص لا زال مستقبلا، ما يعد انه انحرف عن قبل اختياران. لماذا الان لاحظ كل منا جالس الان كما هو مستقبل الذين امامه في الجبهه، هو مستقبل لمن يكون على خطي الجبين، يقول مستقبلهم صحيح مستقبلهم. الثوب الكعبة الشريفة رزق الله الجميع الحج بيته والحرام إن شاء الله مع دعاء الظالمين، فتوقف أنت أمام القبلة تستطيع هاي الكعبة تواجهها كذا تستطيع تواجهها، أنت لازم تواجه الكعبة على اليمين أو على اليسار. أنت يقال أنت مستقبل مواجه، فإذا الميزة المائلة هو نفس السيد الخوي ذهب إلى أن الميلان بقدر الجبين أصلا ليس انحرافا قبل اختيارا بعد مضطرارا، اضطرارا هيش. وهذا وجه آخر بعد للجواب، لنفترض أن الانحراف عن بقدر الجبين انحراف عن قبل، ليس الكل يوافق الميزة المائلة أن الاستقبال بالجبين استقبال، هذا استقبال اضطراري ويكون هنا نستطيع ان نقول انه مضطر، من يريد يسجد المضطر يستطيع ان ينحرف مثل راكب السفينه، شو اذا ما يجيب سفينه يتجه الى القبله بقدر المستطاع. عدة روايات في القبله لمن يركب السفينه راكب السفينه او اي كذا مع اضطرار، اضطرار ولو بمقدار اضطرار عرفي حتى تريد حاجة سريعة يجيبها وقت الصلاة أو كذا، عسر خرج عليه يمكن من السفينة إلى اليابسة هنا شغله الانحراف ما لم يكن يمين يسار أو استدبار القبلة. لا بس صادق فبي أما الجبين جميلة علم في الرواية أنه مقدم على الزقن، يدل أنه هذا الاستقبال كما مر بنا مرارا مو الاستقبال فقط، أركان الصلاة كل ركن ليس كل ما فيه ركن، بعض ما فيه ركن. وقد ثبتت في الأدلة أن الركن في القبلة والاستقبال ليس الخط المستقيم، الركن ما بين 180 درجة ما بينهما ما دونهما، هذا هو الركن. فإذا أصل طبيعة الركن يصابر عليها، أجزاء من الركن يفرط بها لأجل محاضرة على سبيل السجود ركن أيضا. بعض مراتب السجود مقدمة على بعض مراتب الاستقبال، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. أجواب ثاني عن الإشكال الثالث، أنه لنفترض أن الاستقبال هنا لم يتحقق، وليكن لم يتحقق، ليس أصل الاستقبال لم يتحقق، أصل طبيعة الاستقبال موجودة، مراتب من الاستقبال لم تتحقق، المراتب من الاستقبال ليست ركن، جزء في الركن. يراعى مراتب السجود مقدمة على مراتب الاستقبال، ما المانع في ذلك؟ إذا الرواية تامة تمام وليس فيها أي غبار. لما لا تدل على أن الجبين يصلح أن يكون مرتبة ثانية، حصرا في بحث آخر نخال، لكن يصلح أن يكون جبين مرتبة ثانية. وبلحاظ أن الذقن موجود على كل، يفهم منها أنه مقدم على الذقن، ولا لا أشكر عليه. إنسان هذه بالنسبة إلى الرواية الأولى ودال على مسلك المشهور سندا ودلالة ومضمونا. الرواية الثانية، لأن هذه الرواية اللي مرت المصادر الباب الثاني عشر من أبواب السجود الحديث الأول، الرواية الثانية موثقة عمار عن جعفر عن أبي قال قال علي عليه السلام لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. الرواية موثقة لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. هنا دقق المثال المطابق للرواية في صلة استحباب السجود على الأنف، لأن الروايات تنفي لزوم السجود على الأنف، فهذه محمولة على الاستحباب، فهي في صدد لا تجزئ يعني لا تجزئ كمالا. المفاد المطابقة فيها التأكيد على الاستحباب، سبحان الله استحباب شديدا المفروض على المؤمنين مراعاته، لذلك بعضهم يحط تربتين، تربة تحت الأنف وتعرضها. لا تجزئ صلاة لا تجزئ، التعبير بعض الشيء كذا لا تجزئ، يعني بس لبيان أهمية تأكيد الاستحباب. لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. إن المثال المطابق في صلاة استحباب السجود على الأنف، هذا هو المثال المطابق. الكلام في ماذا؟ ما الشاهد على ما نحن فيه؟ الشاهد على ما نحن فيه عبر هو عليه السلام ما يصيب الجبين، الجبين يعني يسجد على الأرض، هذا تتويغ بالسجود عن الجبين. الآن سلمين لا 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 نسخ ولا نسخ، الآن سلمين قبل أن أقول في دلالة الرواية، دعني أذكر روايات أخرى بنفس المضمون نفس اللفظ. في رواية صحيحة إلى عبد الله بن المغيرة، عبد الله المغيرة من أصحاب الإجماع فقيه، هذه الرواية في أبواب السجود نفس الباب، الباب الرابع، ونفس موثق الله في الباب الرابع، هذه الصحيح إلى عبد الله بن المغيرة إلى الباب الرابع. كلا الروايتين في باب واحد، بينما رواية مصادف كانت في الباب الثاني عشر. هنا التعبير الصحيح إلى عبد الله بن المغيرة، يعني ما بعد شنو؟ ما بعد لحكم آخر في الطريق. أرسله عمن سمع أبا عبد الله، هذا أرسال، لكن هذا الإرسال وإن أخرج الرواية عن حجية تامة، إرسال بالتالي لم يكن، وفيما أرسال هذا مو فقط إرسال صورة لبا إثنان، لا، هذا إرسال صورة ولبا إرسال أيضا، مو مثل ما مر بنا عن بعض أصحابه، عن بعض أصحابنا الذي مر أن هذا أن مر أن هذا التعبير صورة إرسال لبا إثنان، هذه مهمة، ليس كلما صورته إرسال لبا إرسال، قد يكون إثنان، أن القدماء في جملة من ألفاظ الإرسال صورة إرسال لكن لبا إثنان. هنا لبا وصورة إرسال فتخرج عن حجية، لكن مع ذلك القدماء يفرقون بين رواية كل طبقات حلقات طريقها إرسال، الصدوق أرسله عن النبي أو عن الصادق، أرسل في كل الطبقات أو الكليني أو الشيخ أو أي واحد من الأعلام، قطب الدين الغوندي أو غيره، وبين إرسال في حلقة واحدة بس أو حلقتين، وإن كان النتيجة بالتالي عدم حجية الطبيب، سواء أرسال خفيفة أو أرسال شديد، النتيجة عدم حجية، صحيح، لكن القدماء يفرقون في درجات الضغط، 40% ضعيف نزل عن مدار الحجية، لكن 40% غير 10%، 20%. 40% يتعاملون معها معاملة 40%. المشهور ما عندهم مكيال واحد، درجة واحدة، درجتين، لا، عندهم درجات، عندهم مرارا صار تنبيه عليهم. لماذا؟ لأن الضعف بدرجة هم عندهم كما نحررها إن شاء الله في علم الأصول في مبحث حجية خبر واحد الإمارات، المشهور عندهم مسلكين في كل الإمارات، مو بس في خبر واحد، في كل الإمارات المشهور عندهم مسلكين، مسلك النظرة الفردية للإمارة، مدى اعتبار الإمارة بنظرة فردية، وعندهم مدى اعتبار الإمارة بنظرة مجموعية ضمينية مع إمارات أخرى. فعند المشهور طالبين من الحجية في كل الإمارات كما سيأتي بيانا في علم الأصول إن شاء الله، وهذا مسلك مهم. أولا يقيمون الإمارة بالحاضر في الاعتبار الأول، إذا لم تكن واجد الإشراء في الاعتبار الأول، مع ذلك يقيمون درجة ضعفها، ثم يشمر هذا الضعف بضميمة إمارات أخرى. فكم تحتاج إلى ضعف من ضعف عجز مالك الميزانية؟ وعجز مالك الميزانية مو يعني الميزانية ما موجودة،
نظامية موجودة بس ما يمكن يعول عليها ليخرجها. نظام منها شنو؟ مصادر دخل أخرى. هكذا التقرير عند المشهور. وهذا مبحث مهم. وهذا المبنى عند المشهور كما الآن وقع التذكير به ليس فقط في الصدور، صدور الرواية في دلالة الرواية ما كذا. هاي نقطة مهمة بعد العام الماضي ربما شرحناها. دلالة في الارتياح غير تامة. وليكن كم درجته عجز الدلالة الجديدة وفي 10 من 20 مليون حدد العجز مقدار ما موجود من الدلائل ضمه ويا دلائل أخرى ويا دلائل ثالثة رابعة خامسة المجموع المكور المحصل منه يصير وثوق بالدلالة أو استفاضة بالدلالة أو يتصاعد إلى تواتر الدلالة. التواتر أو الاستفاضة أو الوثوق درجات في الاحتمال غير مخصوصة بالصدور تشمل الدلالة في كل كاشف. تراكم الكمي والكيفي كل كاشف ما مخصوصة بالصدور حتى جهة الصدور. في بعض الأبواب الروايات الواردة المتعارضة في النظرة الأولى جهة الصدور فيها متنافية. من أين تفهم أنت؟ نفهم من أين أنت أيها الباحث؟ من أين تعرف بأن جهة الصدور أمتن في إحداها وضعيفة في الأخرى؟ جهة الصدور كفارة النذر كبيرة روايات دلت عليها. روايات أخرى تأتي تقول لا كفارة النذر كفارة يمين كفارة النذر كفارة يمين. روايات المشهورة تتوقع أنها كفارة إفطار شهر رمضان كبيرة يعني رقبة 60 يوم وستين صيام وستين نصف. بين المتأخرين قالوا لا تكون روايات كثيرة على أن كفارة النذر هي كفارة يمين فنعمل كفارة هذه أكثر عددا كفارة يمين فنعمل بها. القدماء ما عملوا بها الروايات التي كفارة يمين كفارة يسر كفارة صغيرة اصطلاحا يسمون في باب الكفارات كفارة يمين كفارة صغيرة بينما كفارة الصيام كفارة كبيرة. لماذا القدماء لم يعملوا بكفارة اليمين؟ قالوا هذه الفتوى العامة وروايات العامة هنا مخالف الكون كفارة النذر كفارة كبيرة مخالف للأقوال العامة ذات نعمان. والصحيح هو هذا بل لها محمل في الروايات كفارة اليمين قرامي لحملها دلالة على معنى آخر وإن غفل عنهم أعلام هذا العصر. على أي حال فالتراكم والقرائن والإمارات غير مخصوص بالصدور بالدلالة أيضا بجهة الصدور كذلك وبإمارات من نوع آخر وآخر وآخر. تراكم الإمارات أو الدلالات غير مخصوص يا جماعة الخير استفاضة تواتر أو وثوق غير مخصوص بالطرق والصدور والأسانيد يشمل الدلالة إيمان يشمل جهة الصدور إيمان. وهذا أمر واضح في كلام المشهور ولكن في جملة من أعلام هذا العصر غافلين عن حتى هذا المطلب غريب يعني. وإلا كيف التواتر منهج منطقي مع أن التواتر
مع أن التواتر هو شنو؟ نظرة جمعية فمو نظرة فردية. تواتر نظرة فردية الإمارات. طبعا نظرة جمعية. لماذا يلاحظ التواتر أعظم شأنا من صحة الخبر؟ صحة الخبر بالظنية، لأن التواتر قطعي. فكيف التواتر في الطرق؟ السائر أو الاستفاضة أو الوثوق، يعني تراكم. هذا التراكم بأي درجة فرصة؟ هذا غير مخصوص بالطرق الأثنية. أيضا بالدلالة ووجهة الصدور. نعم هذا التراكم لابد أن يكون نص ميزان، يعني مو عبطا يقول تواتر حسن، بس يكون ضابطا له. تواتر له ضابطة، استفاضة لها ضابطة، كمية وكيفية كذلك في باب الدلالة. هذا عاش هوسه، لا عاش ولا هوسه، تبقى موازين تتراكم تنضم الى بعض البعض، خلاص تخلص. انا اكرر هذا البحث يا اخوان لان الان عاد في الوسط العلمي نسيا منسيا، نسيا منسيا، وعجيب يعني عجيب، لانه كما تاتي في بحث الاصول وايضا في بحث معنا النظره الجمعيه أقوى حضادا من النظرة الفردية. الخبر الصحيح وين؟ والتواتر وين؟ أين؟ الخبر الصحيح أين؟ والخبر المستفيض أين؟ مع المستفيض ليس التواتر، لكن أقوى من الخبر الصحيح. فالمقصود أن النظرة التراكمية غير مخصوصة بالطرق والأسانيد. أصلاً بعضهم الآن ما شاء الله من المعاصرين حتى النظرة التراكمية في الطرق وفي الأسانيد أيضا غافلين عنها ما شاء الله. وضعيفة أبعدها، بس شنو أبعدها؟ أبعدها بالاعتماد على النظرة الفردية، وأبعدها بالاعتماد إذا كانت نظرة جمعية. كيف أبعدها؟ يعني النظرة الجمعية باتت نسيا منسيا، وهذا خطير جدا، لأنه تفريط بالأدلة، واللطيف تفريط بالأدلة التي هي أقوى، مو بعد الأدلة التي هي أضعف. هو التفريط بالدليل مشكل، فكيف التفريط بالدليل الذي هو أقوى؟ الله يرحمه، يعني نجسين هوي جدا صعب. وفشى في تلاميذ. بلا تشبيه بين الاعلام العظام والسلفية، فما في تشبيه والعياذ بالله. لكن هذا المنهج عند السلفية موجود. ابدا نظرة جمعية ما عندهم دولة. خلاص هاي الامر صحيح. شو القصة؟ من قال لك بس احنا بوابتنا للاستدلال بس خبر صحيح. اولا الخبر المعتبر درجات حسن قوي موثق كذا، من قال لك بس الخبر الصحيح؟ ثم هل انه عندنا بس ساطر واحد ناظر واحد ميزان واحد ان بس الخبر الصحيح؟ من قال لك النظره الفرديه هي المدار؟ أصلتي الذي لا يكون له في أي مبحث يخوض في عقائد أو فروع أو آداب، الذي لا يكون لديه نظرة جمعية الأدلة، أصلا هذا المنهج ما له بعثر مبعثر. ليس معنى النظرة الجمعية تسامح، عجيب بعضهم يظن أن النظرة الجمعية تسامح. شلون تسامح؟ أنت اللي تفرض النظرة الجمعية متسامح، أنت متسامح مو لا تفرض النظرة الجمعية. وليس المراد لمن يقول بالنظرة المجموعية أو الجمعية أنت تسامح في التضاعيف، شلون واحد يكره حق وزن يكره كيف ما كان وزن؟ لا مو هكذا النظرة الدرعية مو كرف عشوائي، لا كرف اكو ميزان، واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمس تتعاضل وتتآلف. على كل أن أذكر هذا المبحث مرارا على العام الماضي، ربما ذكرنا بعض الزوايا وما عادت أذكره فيه وأكرر فيه عدة مرات، لأن واقعا أنا في الواحد يواجه الوسط العلمي الآن متفشي في هذه الغفلة القاتلة، لأن كأنما الأدلة فقط نظرت فيه شلون الشيء هذا الصيف، يعني جمعنا على كلمة جلسة في نبحث الرجعة وكذا مع محققين عجيب، أصلا نظرة جمعية كأنما لم يسمعوها وصار لهم عمر من هذا الشيء. بابا مشكلة الله، هذا السبب تفشي النظرة الفردية في التواتر. شو كان لنا التواتر دخل الطرق كان في التواتر الطرق في جهة الصدوء أسست الدفعة الجمعية في كل إمارة، فمبحث مهم يا أخوان. وإلا أي دلالة في القرآن إذا دلالة بس آية واحدة فمو كل دلالات الآيات نص صريح، أكثر دلالات الآيات ظهور ظني. شلون يصير دلالة إذا شلون يصير استدلال بالقرآن قطعا غير بتراكم الدلالة؟ وكثير على نقول هذا أمر قطعي ثبت في القرآن، مع أن لو تلاحظ آية آية هي ظنية، لكن آية ظنية واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمس ست عشر عشرين صار قطع، صار هذا القطع أقوى من النص الصريح تواتر الدلالة. على كل بوقفة معترضة لكن أحسها ضرورية، لأن المنهج يا أخوان في الفقه في العقائد في التفسير في أي علم من العلوم الدينية المنهج خطير ضروري، يعني التثبت والتدقيق فيه خطير جدا. تتم الروايات إن شاء الله غدا، يعني لا بحث لا حد. وصلى الله على محمد وعلى آله.